قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها المسلمون الأفاضل، تكثر في هذه الأيام الفتن، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من مضلات الفتن، كذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يتعوذ صباح مساء من الفتن، فأمر بذلك صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فنعوذ بالله تعالى من الفتن كبيرها وصغيرها. يا ربنا نسألك أن تقينا والمسلمين الفتن، اللهم آمين. وإذا نظرت بارك الله فيك إلى جذر كلمة فتنة، وجدت أن حينما نظرنا في معاجمنا اللغوية وجدنا أن جذر هذه الكلمة يدور على مادة فتنة، وجماع معنى هذه الكلمة هو الابتلاء والامتحان والاختبار. كذا ذكر غير واحد من أئمتنا، ذكر ذلك ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب، وأصل ذلك الأزهري رحمه الله تعالى في تاج العروس، وذكر ذلك غير واحد من أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. بل إذا نظرت إلى كتاب الله تعالى وجدت آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تذكر هذا المعنى وتؤصله، غير أن معنى الفتنة يرد في كتاب الله تعالى بمعان متعددة. الأولى يرد في كتاب الله تعالى في آية محكمة، يقول ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فورد معنى الفتنة في هذه الآية بمعنى الامتحان والاختبار. كذا ورد في كتاب الله تباركت أسماؤه ما يدل على أن معنى الفتنة إنما يراد به الإحراق بالنار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن معاني الفتنة في كتاب ربنا تباركت أسماؤه ما يعرف بالإضلال، ومن ذلك قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي ما أنتم بمضلين إلا من أضل الله. ومن معاني الفتنة الولد والمال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن معاني الفتنة ما يعرف بالفضيحة، قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته، قال إسحاق والزجاج وغيرهما، قال: ومن يرد الله فتنته أي فضيحته في الدنيا والآخرة. وقال الله: وإياكم شر الفضيحة. ونسأل الله تعالى دوام الستر، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ومن معاني الفتنة ما يكون من التحزب والحرب والاقتتال، قال الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وكذا من معاني الفتنة الاختبار بالدعاء وطلب سؤال الله تبارك وتعالى النجاء. كل هذا ورد ذكره في كتاب ربنا تباركت أسماؤه. أما من استقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وجد أن معاني الفتنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ذلك وتوضحه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله أن يمسكنا وإياكم بالحق حتى نلقى. كذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتنة في حديث رواه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا ثم قال: سبحان الله سبحان الله، من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات. ثم قال: لما أيقظ الصحب الكرام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ماذا أنزل الله الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري: وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، ففيه الاستعانة بالله تعالى والاستعاذة من الفتن كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها. كذا وصل الإمام الحافظ رحمه الله تعالى تأويله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال: ولأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم عدد من تأويلاتهم فيما يتطرق إليه مفهوم الحديث. ومن ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة فيه إشارة إلى كثرة التبرج والسفور الذي يحل بنساء المسلمين في نهاية الزمان، ولعل هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط يضربون به الناس فهم كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نعم، وأيضا مما يتطرق إليه التأويل الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال الحافظ ابن حجر: رب كاسية بالنعمة عارية من شكر المنعم. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، كل هذا داخل في تأويله، في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. بل انظروا بارك الله فيكم إلى ما رواه البخاري في صحيحه والترمذي في سننه وأبو داود وغيرهم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال النووي رحمه الله تعالى: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، هذا واجب على المسلم أن يتوقى في زمان الفتن من كل فتنة وسوء. فإذا نزلت الفتن يا عباد الله وجب على المسلم أن يتوقى منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليصل إلى بغيته من تعبيد نفسه وذويه وإخوانه إلى الله تباركت أسماؤه، ثم ينجو في هذه الدنيا من الاضطراب والحيرة والشك، هذا الذي نلحظه كثيرا في كثير من الناشئة الذين نشئوا على غير المنهج الإسلامي، والذي طالما زرعه كثير من أعداء الملة والدين في عقول أبناء هذه في عقول أبناء شباب المسلمين. فنلحظ أن كثيرا من شباب المسلمين لا سيما في المدارس والجامعات وفي لقاءاتهم العامة والخاصة تتسلل إليهم كثير من الأفكار الفاسدة والرؤى الكاسدة كالليبرالية والعلمانية وكاليسارية والاشتراكية والشيوعية وما حذا حذوها من كثير من الأفكار التي تؤخر الأمة، لأنها أفكار مستوردة من زبالات أفكار البشر. فرأينا كثيرا من الناس يعتنق هذه الأفكار ويتدين لها وينافح عنها، وتناسى أن الله تعالى قد أنزل عليه كتابا محكما وأنزل عليه وحيا مرسلا من السماء. قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن في آخر الزمان كما في حديث البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد النافعة التي ينفع الله بها المسلم في واقعه المعاصر، لا سيما بعد تسلط كثير من الفتن على القلوب والعقول. نسأل الله النجاة من الفتن، نسأل الله النجاة من الفتن، ونسأل الله تعالى أن يبدل أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. لعلنا أشرنا في فرح ابنة شيخنا الشيخ سعيد محمود حفظه الله تعالى إلى بعض هذه المعاني، ولكننا نستأنف شيئاً مما أصلنا في لقائنا المنصرم. ومن ذلك فيما أصلنا أننا قلنا أن الفائدة الأولى المستنبطة تستنبط من ترجمة ابن راوي الحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وعمرو بن العاص كما يعرفه المسلمون عموما وأهل مصر خصوصا له اليد الطولى على المصريين، فما من مسلم في مصر إلا ولعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه يد عليه، فكل مسلم موحد قد أسلم بفضل الله تعالى ثم بفتح هذا البلد على يد عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. والسؤال الذي وجهناه ولا زلنا نوجهه لا سيما بعد إعلان الكونغرس الأمريكي منذ أسبوع تقريبا أن المعونة ستنقطع عن الشعب المصري إلا بأمر من واشنطن، وأمر واشنطن لن يأتي إلا إذا ضمنوا أنه لن يتسلم مقاليد الحكم في البلاد منظمة إرهابية إسلامية. هكذا قالوا، وقد أعلنت هذه الكلمات الفاجرة في كثير من الصحف الحكومية وغير الحكومية. فنقول لهؤلاء الذين يستقون بالخارج ويقولون لو أن حكما إسلاميا نشأ في البلاد أنهم سيضرون في عباداتهم وفي دور عباداتهم في كنائسهم ومحاريبهم، نقول هذا الكلام كلام فاسد. فأسلم أهل مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولم يهدم عمرو بن العاص كنيسة للنصارى، ولم يأمر بكسر صليب أبدا أبدا، لأن قاعدة عمرو بن العاص وقاعدة المسلمين من بعده هي قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فنحن لا نكره أحدا على اتباع ديننا قصرا وقهرا، بل ندعو الناس إلى الله تعالى كما أمرنا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا إسلامنا المظلوم الذي يشوه صورته في كل لحظة من اللحظات، ونرى أن كثيرا من العملاء الخبثاء الأدهياء ينطلقون في كثير من الإعلام العميل الموجه حتى يصرفوا الناس عن حكم الله ورسوله. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن حكم الإسلام فيه ضرر على غير المسلمين ويتذرعون بذلك. لا، هذه فائدة سريعة مستنبطة من الراوي الأعلى للحديث. الفائدة الثانية قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر الصحب الكرام، قال نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة الصلاة جامعة. هكذا كان يجمع الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فجت معنى فاء التعقيب الدال على سرعة الامتثال للأمر، وهذا من جملة الفوارق بيننا نحن المعاصرين وبين أسلافنا من الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن هؤلاء حينما يسمع الواحد منهم أمرا يمتثل هذا الأمر طائعا مختارا، بخلاف كثير من المعاصرين ممن أفسدتهم المدنية الحديثة الزائفة. لهذا وجه الله تعالى نداءه في القرآن لهؤلاء الذين قد أفسدتهم المدنية، تبعا لما وجهه الله تعالى للصحب الكرام في القرآن، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدلت الآية على أن الاستجابة الفورية لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حياة القلوب، هذا على خلاف ما نلحظه. بص كده، امشي عندكم هنا في اسكندرية على الكورنيش، ولا انطلق ناحية أماكن المصايف، ستجد عجبا، واخد بالك انت ازاي، كم ذا بمصر من المبكيات ولكنه ضحك كالبكى، ينطلق الواحد ويرى الواحد أشياء كثيرة من المناكير. لماذا؟ لأن هذه المناكير التي انتشرت صارت بالنسبة لكثير من أبناء هذه الملة ممن ربوا في عهد حسني مبارك، وممن ربوا قبل ذلك في عهد السادات، وممن ربوا على أفكار جمال عبد الناصر والملك فاروق، وممن ربوا في المدرسة الخديوية من عهد محمد علي إلى يوم الناس هذا. هؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال أن تنصلح أفكارهم. لماذا؟ لأن له رفضا داخليا لقضية التدين، عنده رفض، تمرد، عقدة الخواجة كما يقول الناس. عقدة الخواجة دي يا أخوانا نلحظ آثارها ليس عندكم هنا وليست في القاهرة العاصمة، بل نلحظ آثارها أيضا في كثير من الأقاليم عندنا. ليه؟ لأن الناس بتبص لكم إن أنتوا رموز التقدم ورموز الاستنارة، والناس السكندريين والناس القاهريين عايشين حياتهم بانفتاح، فينظرون إليهم هذه النظرة، وبالتالي يحدث نوع من أنواع التمرد على كثير مما ألفه الناس وظنوه دينا. إشكالية، هذه الإشكالية وضح ربنا تبارك وتعالى المخرج منها، فقال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لهذا شعار المؤمن وقالوا سمعنا وأطعنا، ده على خلاف الشعارات الموجودة سمعنا وطنشنا. ربنا خلقنا اتنين ودن، واحدة تسمع والتانية تطلع، هكذا يقولون. إشكالية، كيف تحل هذه الإشكالية؟ بتفعيل هذه الآية، هذا القانون السماوي لا بد من تفعيله. قال: فجت معنا، هنا فائدة، أنه لا سبيل للتمكين إلا بالاجتماع. فالأمة طالما أن كل مسلم فيها يسير سيرا بعيدا عن المصدر المعصوم، فلا يمكن لهذه الأمة أن تظفر بما تصبو إليه من الريادة والتمكين والعزة والسؤدد، لا يمكن. لماذا؟ كل واحد يحتكر الحق ويعتقد أنه على الحق وحده دون بقية إخوانه ودون بقية الناس، فكانت النتيجة ما يعرف بغرور التدين، النظرة الاستعلائية التي نلحظها في كثير من هؤلاء. يجي الولد ماشي يكلم من هو أكبر منه بسوء أدب. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه فوق الناس. هذا الكلام كلام فاسد، ويضر ولا ينفع، ويفسد ولا يصلح. لماذا؟ لأن هذه النظرة الاستعلائية إنما هي نتاج لسلسلة أمراض قلبية خطيرة تحول بينك وبين الحق، كالنظر إلى النفس وكالعجب بالنفس والرضا عن العمل، ثم بعد ذلك الكبر والغرور، وهما عائقان بمثابة الحائط الفولاذي الذي يمنعك أن تصل إلى الحق. إشكالية. إذن لابد من الاجتماع، لابد وأن تجتمع كلمة المسلمين، لابد وأن نحيي فقه الوفاق بين أبناء الأمة الواحدة، لا أن نتعصب وأن نتحزب تحزبا مقيتا أبدا، بل يجب أن نكون تبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمعنا لرسول الله. إذا أردت أن تجتمع فلا بد وأن تجتمع على المصدر المعصوم، هذا المصدر هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا اجتمعنا على الآية والحديث لن ترى إلا الوفاق، إنما إذا اجتمعنا على آراء وأفكار البشر فلا بد وأن يحدث نوع من أنواع الشقاق. خد بالك، إشكالية. طب كيف تحل؟ أن يجتمع الناس على كتاب الله والسنة. ستكون الإشكالية التي تلي هذا، اللي يقول لك خالد منتصر وعمر حمزاوي وعمر أديب والرجالة دي، يطلع يقول لك: أي إسلام تريدوا؟ تتكلمون عن الإسلام، أي إسلام تريدوا؟ الإسلام السني الأرثوذكسي، أم الإسلام الشعبوي التقليدي، أم الإسلام الشيعي، أم الإسلام الطائفي، أم الإسلام الصوفي؟ الإسلام الذي نتكلم عنه هو كتاب الله والسنة وما أجمعت عليه الأمة، هذا هو الإسلام الذي تلقيناه كابرا عن كابر. أما هذه المسميات فإنما هي في عقليات هؤلاء المجرمين الأفاكين الخراصين الذين يزهدون الناس في الإسلام يبغونها عوجا. هذا هو الإسلام. إذن لابد وأن نجتمع على الآية والحديث بفهم أعلم الناس بالآية والحديث، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحب الكرام، ثم من تلاهم من أئمة المسلمين المتبوعين كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة والسفيانين، ومن حذى حذوهم ولف لفهم من أئمة الإسلام ممن تنعقد الخناصر عليهم من يومهم إلى يوم الناس هذا. إذن هذه قاعدة في الاجتماع. قال: فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه يا إخواني نستفيد منها قاعدة عظيمة، ألا وهي أنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين، لا صلاح للدنيا إلا بالدين. هذه قاعدتنا. ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قد أشار إلى تفصيل ذلك في المجلد التاسع من مجموع الفتاوى، فراجعه إن شئت، حيث أشار رحمة الله تعالى عليه إلى أن صلاح الدنيا لا يكون إلا بكمال الرسالة، ولا يكون ذلك إلا باتباع الرسالة المحمدية، إذ أن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة التي ختم الله تبارك وتعالى بها الرسالات، والنبوة الخاتمة التي ختم الله تعالى بها النبوات. إذن لا صلاح للدنيا إلا بالدين. طب هتبقى فيه إشكالية. ما هي الإشكالية؟ حينما تسمع مثلا أن أردوغان قال لك ناصحا أمين، قال لك وقد مكر به من قبل هؤلاء في أجهزة الإعلام، فقيل له: بماذا تنصح المصريين وبماذا تنصح الإسلاميين؟ قال: أنصح المصريين والإسلاميين بأن يسيروا على النظم العلمانية وفقط. هذا الكلام المجتزأ الذي اجتزأه هؤلاء المجرمون، وقد استغلوا جهالة كثير من الناس بأصول اللغة التركية، كلام مجتزأ. الرجل حتى وإن أشار إلى هذه القولة، فلماذا أخذتم بهذه القولة فدندنتم حولها وتركتم بقية كلامه طولا وعرضا وارتفاعا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء لا يتبعون إلا الغي. يأتي أحدهم في أي برنامج من البرامج فيقال له: حضرتك تنتمي إلى إيه؟ يقول: والله أنا أنتمي إلى الفكر الليبرالي. فيقال له: هذا الفكر فكر وافد. فيقول لهم: أب ده هذا الفكر ربي في الأزهر الشريف، فأنا من مدرسة الشيخ حسن العطار ومن مدرسة الشيخ محمد عبد. هل الشيخ محمد عبد ولا الشيخ حسن العطار ولا غير؟ لو أن الله تبارك وتعالى قدر أن يخرجوا إلى هذه الدنيا من جديد وسمعوا أصول الليبرالية، لا سيما الليبرالية الغربية بكل تفاصيلها، هل سيقرون هذا؟ حاشا لله. نحن لا نقول أن هؤلاء من المعصومين أبدا، بل جانبهم الصواب في كثير من الأشياء، ولكن لماذا تتمسح بهؤلاء ولا تقول: أنا ربيب الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهر، وقد كان هذا الرجل سلفيا قح؟ لماذا لم تقل: أنا ربيب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر؟ لماذا لم تقل هذا؟ سنعرف هذا الآن، لأن هؤلاء يأخذون كلاما مبتورا من أصول كتب هؤلاء المشايخ ينسبونها إلى منهجهم، ثم يقولون: أول من دعا إلى هذه الفكرة الليبرالية هو الشيخ فلان بدعوى الإصلاح والتجديد، هكذا يقول. إذن يتبين لك بعد عرض سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، أنه يجب علينا أن نكون تبعا للأنبياء والمرسلين، لا سيما وأن خاتم الأنبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذا فيه رد على كثير من المتفلسفين الذين يقولون إن منهج أهل السنة والجماعة منهج مستورد من وراء البحار. هذا كلام فاسد، والذي رد عليهم فيه هو النبي حين قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. في أولها المصدر المعصوم، ثم بعد ذلك الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم بما يعرف في طبقات علوم الحديث بكبار الصحابة. هؤلاء كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصاغر الصحابة وليس فيهم صغير، ثم من حذا حذوهم، كل هؤلاء داخلون دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا المصدر المعصوم، وهذه هي القرون الخيرية. فلما انتهت هذه القرون بدأت الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، وظهرت كثير من الآراء والمقالات الضالة المفسدة. لهذا كان لزاما عليك أن تأخذ دينك صافيا من المصدر المعصوم من نبيك صلى الله عليه وسلم ومن صحبك الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لهذا قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذا البلاء يعرف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى بالفتن، وقد وقعت الفتن في كثير من بقاع الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن والبلايا والرزايا. وقعت الفتن بنوعية، فتن شبهات وفتن شهوات في أعلى درجات القبح. لم يكن لأحد أن يتخيل يوما أنه سيسمع من يناقش ثوابت الإسلام في كثير من الفضائيات. لك أن تعرف مثلا أن أحدهم جاء على قناة من القنوات الفضائية منذ أسبوعين تقريبا ووضع استفتاء، هذا الاستفتاء المستفز نصه: هل تقبل أن تكون مرجعية مصر مرجعية دينية إسلامية؟ الله أكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. كنت متوقعا أن يجري مثل هذا الرجل المحايد، باعتبار أن مهنته تفرض عليه أن يكون محايدا، كنت متوقعا أن يقيم استفتاء كبيرا نصه: كيف نقضي على البلطجة في البلاد؟ كيف نقضي على التحرش الجنسي؟ كيف نقضي على الحشيش والترامادول اللي بقى دلوقتي عرف في أوساط الصبيان والبنات كمان؟ كيف نقضي على كل هذا؟ كيف نقضي على الزنا؟ كيف نقضي على الرشاوة؟ كيف نقضي على كل صور الانحلال المجتمعية التي نلحظها وقد تفاقمت في كثير من الأمكنة؟ ده المفروض إذا كنتم تنوون إصلاحا حقيقيا، ولكن هؤلاء أسفروا عما بداخلهم وكشروا عن كل ما في ضمائرهم وأفكارهم. تقبل إن الإسلام يكون حكم للبلاد؟ يعني الإسلام دلوقتي محل قبول ورفض، ومين اللي هيصوت ويقول نعم ولا؟ المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إشكالية تجيء الفتنة، سواء كانت فتنة شبهة أو فتنة شهوة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. في نهاية الستينيات بدأ عصر التلفزة، فخرجت الفتاوى من دار الإفتاء المصرية بحرمة اقتناء جهاز التلفزيون. لماذا؟ لغلبة المفاسد على المصالح. دي كان نص الفتوى التي خرجت من دار الإفتاء المصري، وهم عارفين إن الشعب المصري بيأخذ فتاوى ويستقيه لسيما في هذه الحقبة الزمانية من دار الإفتاء المصري. سبحان الله، فنزلوا أغنية مقطعها بقى في بلدنا حاجة عجيبة، كل ثقافة وعلوم وفنون، التلفزيون التلفزيون، هكذا قالوا. ودخلت هذه الفتنة وأشربها كثير من الناس. ثم جاءت فتنة أخرى ترقق الفتنة الثانية، ألا وهي فتنة الفيديو. وكان الرجل يسافر من مصر ومن غيرها إلى ليبيا مثلا، يرجع لابس بنطلون جينز وتحت باطه اليمين الفيديو وتحت باطه الشمال شوية تفاح كده، يقول لك تفاح أمريكاني. خرجت الفتنة دي، فوقف المؤمن وقال: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ثم جاءت فتنة ثالثة رققت الفتنتين، فتنة الستلايت الذي انتشر وظهرت آثاره في بلادنا تبعا لبلاد الخليج تبعا للغربيين. وكان الرجل يتصل بأمه يقول لها: أنا جايب لك طبق. فتقوم الأم كده الفلاحة من عندنا ترد تقول: يا ابني ما الأطباق هنا والحلل كتير، ولكنها تفاجأ بأن هذا ليس طبقا عاديا، إنه الستلايت، فيدخل إلينا الستلايت بما فيه من رزايا، ثم بعد ذلك فتنة الكمبيوتر، ثم بعد ذلك فتنة التليفون المحمول، ثم بعد ذلك فتنة الكمبيوتر المحمول، وصارت الفتنة الآن في جيبك وليست في بيتك. ولهذا نسمع الآن الناشئة في مراحل الإعداد والثانوي مش قادر أنقطع عن الأفلام الجنسية، مش قادر أنقطع عن البنت اللي أنا مرتبط بيها، مش قادر على ترك الحرام. لماذا؟ لأن هذه الفتن أشربت في القلوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث حذيفة راوية أحاديث الفتن: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن تكون قلوبنا كثيرا وجميعا من هذه القلوب، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا ملخص لانتكاسة الفطرة. انتكاسة الفطرة تساوي أن ترى المعروف منكرا وأن ترى المنكر إيه؟ معروف. عشان كده الولد اللي بيمشي في الشارع مسقط بنطلون وفاتح صدره وبياكل لباء وحالته كرب، ده عمل الكلام ده ليه؟ لأنها نتائج طبيعية لانتكاسة الفطر. فلما تيجي انت حضرتك تكلمه وتقول له تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، يرد عليك ويقول لك عادي وانا بعمل حاجة. لماذا قال كلمة عادي؟ لأن انتكاسة الفطرة أنتجت أنه لم يرى هذا الشيء حراما ولم يره مكروها، بل رآه عاديا. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه. ما المخرج من الفتن؟ أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الوقاية من الفتنة إلى قسمين: القسم الأول أن تصلح ما بينك وبين ربك، والقسم الثاني أن تصلح ما بينك وبين الخلق. ففي الإصلاح الأول ما بينك وبين الله سيتطلب هذا منك جدا واجتهادا في أمور: أولا صدق الاستعانة بالله تعالى، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ثانيا لابد وأن تكون صادقا في لجئك إلي حتى لا تفتن ولا يصاب قلبك بشيء مما يعتري القلوب. لابد وأن تكون صادق اللجئ إلى الله تعالى. يقول أبو سليمان الداراني رحمة الله تعالى عليه: الله تعالى أكرم من أن يعذب عبدا صادقا ترك شهوة لأجله. إذن الصادق يعرف ويوقن أن مآل صدقه إن شاء الله إلى خير، كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، إلى آخر الحديث. إصلاح القلب بتنمية العبودية، عبودية القلب، لابد وأن تجتهد على قلبك. يقول الغزالي رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله، يقول: عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. لهذا حينما نلحظ ونرى كثيرا من الوجوه، نلحظ أن هذه الوجوه ليست وجوها عابدة. لماذا؟ لأن هذه الوجوه ما اجتهدت أن تصلح ظاهرها، فإن أحسن البعض ظاهره ما اجتهد في إصلاح وإعمار باطنه. لهذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رسالته الجميلة الموسومة بالعبودية، وهناك رسالة رائعة له أيضا بعنوان: التحفة العراقية في الأعمال القلبية فراجعها. لابد من الاجتهاد على تصحيح النوايا وعلى إحياء ما اندثر من معاني عبادات القلب. إصلاح ما بينك وبين الله تعالى، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله. في الفترة المنصرمة الماضية، فترة الجامعات، دخلت تقريبا ما يقارب من 70% من جامعات مصر من فضل الله تعالى، وفوجئت في بعض الجامعات أن فكراً عجيباً تسلل إلينا، ألا هو الفكر الإلحادي. ولد بيقول له: تعالى صلي معانا. قال له: لا يا ابني، تعالى صلي. قال له: هو في حاجة اسمها ربنا؟ هذه الإشكالية التي بدأ بعض هؤلاء في نشرها عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت وعن طريق صفحات الفيسبوك. لهذا أيقنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازداد عجبي حين قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا بد وأن تكون محسناً، عامل الناس بالفضل للعدل، حتى تؤلف قلوب الخلق. وهذا أولى أولوياتنا في هذه المرحلة، بعد التخويف والتفزيع من فكرة الإسلام في شخص الإخوان أو السلفيين أو التيار الإسلامي بكل فصائله. كان لزاماً على كل أخ من إخواننا، بل على كل من ينتمي إلى التيار الإسلامي على مختلف فصائله، أن يصحح الصورة المغلوطة عن الإسلام والإسلاميين بحسن خلقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه أن ينصر قضية الإسلام وأن يحفظ ديانتنا في كل مكان. اللهم انصر دينك وأولياءك وأعز شرعك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا مصر بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أهلنا في اليمن، واحفظ اللهم إخواننا في ليبيا، واحفظ اللهم إخواننا في سوريا، ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في كل الأرض، اللهم احفظ إخواننا في كل الأرض. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب هذا البلد، واحفظ بنات هذا البلد، وسائر شباب المسلمين، وسائر بنات المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم من سؤل في دينه ودنياه إلا أعطاه الله سؤله. تقبل الله منا ومنكم، وأقم الصلاة.